بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. الحديث السادس. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت: لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
لا يزال المصنف رحمه الله يرد الأحاديث التي ترجم لها بقوله الإحرام بالتمتع والقران والإفراد، وساق عددا من الأحاديث، وكنا قد بدأنا الكلام في الحديث السادس والمتعلق بحديث ابن عباس الذي رواه عنه أبو جمرة حيث قال إنه تمتع لكن بعض أهل زمانه كأنهم كرهوا له التمتع فلما أخبر ابن عباس قال له لا استمر على تمتعك بعد أن أدى العمرة يتحلل ويبقى حلالا إلى يوم التروية في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة ويتوجه إلى منى ويقيم بها تلك الليلة ومن صبيحة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يتوجه إلى عرفات ليشهد الوقوف بعرفات في هذا اليوم المبارك، وبعد أن تغرب الشمس يفيض من عرفة إلى المزدلفة إلى جمع ويبيت فيها تلك الليلة، فإذا صلى الفجر وشق النور وأوشكت الشمس أن تطلع يفيض منها إلى منى ليرمي الجمرة ويحلق الشعر ويذبح الهدي، ثم يتوجه إلى بيت الله ليطوف طواف الزيارة، وبهذا يكون قد أدى مناسك التمتع. وأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أمر بها من حج معه في تلك السنة ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ويؤدي الحج في وقته ويكون متمتعا. لكن أبا جمرة رحمه الله تعالى لما نام ورؤيا كأن إنسانا عرض له وقال له عمرة متقبلة أو حجة متقبلة، فأخذها فألا وفرح بذلك وأخبر بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفرح ابن عباس بهذه الرؤيا وطلب منه أن يقيم عنده، وأن ابن عباس يعطيه من سهمه أو يعطيه سهما من ماله مقابل استبشاره بهذه الرؤيا التي رأى. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ليسرد لنا معنى التمتع وكيف يؤدى نسك التمتع، وأنه من الأنساك التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وحث أصحابه على أن يستنوا بها ويؤدوها ما داموا لم يسوقوا الهدي. وعندما تردد بعض أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كيف يفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان باقيا على إحرامه، قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا عملت ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. لكن الذي منعه من هذا الفعل سوقه الهدي حتى يبلغ محله، وهو أن ينحر في يوم العيد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قارنا وحث أصحابه على التمتع، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة إنما كان بأمر من الله تعالى، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك، يعني عند ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي، والهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجموعه، يعني مما ساق من المدينة ومما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن كان مجموعه 100 ناقة نحرها صلى الله عليه وسلم يوم العيد. نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 ناقة، ثم وكل علي رضي الله عنه بأن ينحر ما بقي، يعني 37 ناقة، فكان مجموع ما نحر 100 ناقة في منن، وتركها لمن كان معه في منن ولفقراء الحرم يأكلون منها ويصيبون. فكان عليه الصلاة والسلام قارنا لكنه حث أصحابه رضوان الله عليهم ممن لم يسق الهدي على التمتع، وهكذا حث زوجاته صلى الله عليه وسلم حيث لم يسقن الهدي أن يحجوا متمتعات بأن أدوا العمرة، طافوا وسعوا يوم قدموا صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقوا في أحرامهم صبيحة يوم الرابع من شهر ذي الحجة، وتحللوا من إحرامهم، تحللوا إلا ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لم تتمكن من الطواف بالبيت للعذر الذي جاءها، لكنها أدخلت الحجة على العمرة يوم التروية وأدت النسك. ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته البقر امتثالا لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قال: الحديث السادس قوله أبو جمرة بالجيم والراء، قوله: تمتعت فنهاني ناس لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنه،
يعني وكان لما كان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة بعد معاوية رضي الله عنه، لما كان أميرا على مكة كانت تلك الحجة التي حجها أبو جمرة، فلعل هو الذي نهى، لأن عبد الله بن الزبير كان أيضا ينهى الناس عن أن يتمتعوا، بمعنى يحرموا بالعمرة، فإذا أدوها يحرموا بالعمرة في أشهر الحج، فإذا أدوها بقوا في مكة إلى أن يحين الحج فيحرموا بالحج، لأنه كان رضي الله عنه يرى ما كان قد رآه عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه من أن من يؤدي النسك ويحرم بالعمرة وبالحج فالأولى والأكمل له أن يحرم بكل واحد منهما على حدة، وأن يؤديه ثم يعود إلى بلاده ويحرم بالنسك الآخر حتى لا يحتاج إلى أن يؤدي الهدي أو يدفع الهدي، على اعتبار أن الهدي دم جبران لعدم إحرام الإحرامي المتمتع للحج من الميقات، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما، وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر. ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم. وقال الجمهور: لا اختصاص لذلك للحصر.
أن الذي جاء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه حصر للمسلمين، ولهذا أدوا العمرة والحج متمتعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فأمرني، أي أن أستمر على عمرتي. ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة قال: فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي. قوله وعمرة متقبلة، في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي، متعة متقبلة،
يعني متعة جمعت بين العمرة والحج. نعم.
وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هذه عمرة متقبلة. وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج. قوله فقال سنة أبي القاسم، هو خبر مبتدأ محذوف، أي هذه سنة
أبي القاسم التي فعلتها. نعم.
قال: ويجوز فيه النصب، أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص.
نعم.
وفي رواية النضر فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى. قوله ثم قال لي، أي ابن عباس، أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي، أي نصيبا. قال شعبة: فقلت يعني لأبي جمرة، فقلت ولما، أي أستفهمه عن سبب ذلك. فقال: للرؤيا، أي لأجل الرؤيا المذكورة
التي رآها في بيته بعد أن أدى رزق العمرة. نعم.
قال: ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرأة بما يسره.
وهذا ما فعله ابن عباس، حيث خصه بشيء من ماله. نعم.
قال: وفرح العالم بموافقته الحق.
وهذا الذي بدأ من ابن عباس، أنه فرح للرؤية التي رآها أبو جمرة.
قال: والاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي.
ولذلك قال له سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال: وعرض الرؤيا على العالم،
حيث عرضها حيث عرضها أبو جمرة على ابن عباس رضي الله عنه.
والتكبير عند المسرة.
فلما قال له قال ابن عباس: الله أكبر، فكبر عند سماع هذه البشرى والمسرة.
والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل.
لأنه لما قال إن بعض الناس نهوه عن أن يؤدي أن يحج متمتعا، ابن عباس رضي الله عنه بين له أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الراجح من هذه الأقوال هو ما فعله أبو نصرة ما فعله
أبو جمرة
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحديث السابع قوله حدثنا أبو شهاب هو الأكبر واسمه موسى بن نافع. قوله حجك مكيا
هذا لما جاء متمتعا وأدى الحج فكأنه اعترض عليه بأن الحج الذي فعلته هو حج المكيين سكان مكة وأنت لست من سكان مكة، فكان الأولى بك أن ترجع بعد العمرة إلى الميقات وتحرم بالحج من الميقات، لكنك قصرت في هذا وأحرمت كما يحرم أهل مكة من مكة، ولهذا أشبعت حجتك كحجة أهل مكة مع أنك لست من أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حجك مكيا في رواية الكشميهني حجتك مكية،
حجتك يعني مكية. نعم.
حجتك مكية يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها. وقال ابن بطال معناه أنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. قوله فدخلت على عطاء أي ابن أبي رباح، قوله يوم ساق البدن معه،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع كان قد ساق البدن معه من المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يوم ساق البدن معه بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة، وذلك في حجة الوداع. وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ عام ساق الهدي. قوله فقال لهم أحلوا من إحرامكم إلى آخره،
يعني أنه رغبهم في التمتع بأن يؤدوا العمرة ويحلوا منها، فإن كان يوم التروية يحرمون بالحج، وهذا هو التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي. قوله وقصروا إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلقة،
أي استحسن لهم أن لا يحلقوا في العمرة ويبقوا شعورهم إلى الحج، لأن المدة التي أدوا فيها العمرة ووقت الحج مدة قصيرة لا تزيد على 4 أيام أو 5 أيام، وهي مدة لا يمكن أن ينبت فيها شعر الرأس، وهم يحتاجون إلى الحلق في الحج، فأرشدهم إلى أن يجمعوا بين التقصير والحج بين التقصير والحلق، فيقصروا في العمرة ويحلقوا في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن بين دخولهم وبين يوم التروية 4 أيام فقط. قوله واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أي اجعلوا الحجة
متمتعين. نعم.
أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة،
لأن من أدى العمرة في هذه الأيام ثم أدى الحج يكون متمتعا. نعم.
قال: ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم قال: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، أو أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة،
أمرنا نعم
أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم. قوله: فقال: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي، إلى آخره. فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تطيب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم،
حيث أنه لما أمرهم كان قد تردد بعضهم انتظارا لعل النبي يغير لهم الرأي ويأذن لهم أن يفعلوا كما فعل، لأنه لم يتحلل، فبين لهم أن موجب عدم التحلل سوقه الهدية، وهم لم يسوقوا الهدية، فلذلك كانت المتعة خيرا لهم من القران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: لا يحل مني حرام، بكسر حاء يحل، أي شيء حرام، والمعنى
يعني لا يحل منه من محظورات الإحرام شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمعنى لا يحل مني ما حرم علي، ووقع
بسبب الإحرام.
ووقع في رواية مسلم: لا يحل مني حراما، بالنصب على المفعولية،
على أنه يحل حراما، مفعول حراما مفعول يحل، وعلى الرواية الأولى لا يحل فاعل حل حرام. نعم. فرفعت في الثلاثي
نصبت
ونصبت في الرباعي، لأن حل وأحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا يحل مني حراما، بالنصب على المفعولية، وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله، والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئا حراما حتى يبلغ الهدي محلة، أي إذا نحر يوم منا. واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.
نعم. ويكون قارنا ولا يكون متمتعا، وإن كان وصف القران يسميه بعضهم تمتع لجمعه بين الحج والعمرة في سفر واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم حديث حفصة نحوه، ويأتي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ: من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر.
يعني هذا هو ما يفعله المتمتع. نعم.
قال: وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه
ما يفعله القارن. نعم.
قال وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يخفى ما فيه. قلت: فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة، وبالله التوفيق. قوله: قاله أبو عبد الله هو المصنف،
يعني البخاري هو الذي قال هذه العبارة.
قوله أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا، أي لم يروي حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث. قال مغلطاي كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم.
وهذا القول من مغلطاي لم يقبله النقاد، لأن الإمام البخاري ما دام رواه مسندا معناه أنه توافرت فيه شروط الرواية، رواية الحديث الصحيح.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال قلت إذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك، مع أن
مرده لا يضره سواء روى عنه حديثا واحدا أو أكثر. نعم.
قال قلت إذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه.
وهذا أيضا زيادة في تصحيح حديثه حيث توبع في روايته على هذا الحديث.
قال ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء، فإن
يعني
حديثه
بعضهم قالوا إن هذا الراوي لو روى عن عطاء يحتمل أنه لا يبلغ درجة الصحة لأن روايته فيها مقال، لكن ما دام روى عن غير عطاء فيصحح حديثه ويعتبر حديثه من الأحاديث الصحيحة التي توافرت فيها شروط الصحة عند الإمام البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء، فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر
وليس عن طريق عطاء. نعم.
وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل، حيث قال فيه أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية وأحلوا بالحج.
وهذا هو التمتع. نعم.
قال ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا الراوي لما سئل عن مسألة التمتع أورد له القصة التي وقعت والتي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتمتعوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله، ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير.
نعم.
وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل.
نعم.
ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي رضي الله عنهما في التمتع،
وهذا هو الحديث السابع الذي جاء في الباب.
قال وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني أحاديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به. فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ.
الأول إفراد نعم،
وكذا
إلا والتمتع نعم،
وكذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع، وكذا حديث جابر أيضا والله أعلم.
فهذه الأحاديث التي ترجم لها كلها مطابقة للترجمة بأشكالها وأنواعها نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لبى بالحج وسماه. وقال
يعني
حدثنا
ما حكمه، هل يشرع ذلك أو لا؟ نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناه عمرة.
يعني لما دخلوا مكة وقبل أن يطوفوا بالبيت ويسعه أمرهم أن من أحرم بالعمرة بالحج ولم يسق هديا فليتحلل وليجعلها عمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من لبى بالحج وسماه، أورد فيه حديث جابر مختصرا من طريق مجاهد عنه، وهو بين فيما ترجم له، ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ،
يعني أن فسخ الحج منسوخ، وينبغي لمن أراد أن يفعل ذلك أن يحرم بالعمرة ابتداء، فإذا فرغ منها أحرم بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة،
أي ليس منسوخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، فهو محكم وليس منسوخا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال: حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا متمتعين، لكن جاء فيما ذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا عثمان كانوا يرون أن الإحرام بالإفراد أولى من الإحرام بالتمتع، وحجتهم في ذلك أن الإنسان ينشئ سفرا لكل واحد من النسكين، وأن في هذا مشقة تجعله أفضل من الإحرام بالنسكين في سفر واحد، لكنهم لما يعني أوجهوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا، حملوا ذلك على أن هذا الأمر كان خاصا بتلك السنة، من أجل أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل ما كان من أمر الجاهلية أن من أحرم بالعمرة في ذي القعدة فإن هذا من أفجر الفجور. فلما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان خاصا بأصحابه في ذلك العام. ثم عاد الناس أو ينبغي أن يعود الناس إلى أن يؤدوا النسكين بسفرين، ولا مانع من أن يحرموا بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتوا بالحج من السنة نفسها بسفر جديد. أما أن ينشئ سفرا واحدا للحج والعمرة بالتمتع فكأنهم كانوا يرون أن هذا ليس بأفضل من الإحرام بالنسكين في سفرين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في رواية أبي ذر وسقط لغيره على عهد إلى آخره، ولبعضهم باب بغير ترجمة،
يعني دون أن يكون التمتع في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا ذكره الإسماعيلي، والأول أولى. وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك، وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز.
نعم.
قوله: حدثني مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: عن عمران هو ابن حسين الخزاعي رضي الله عنه، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك، فذكر الحديث. قوله: ونزل القرآن، أي بجوازه،
يعني لو التمتع،
يشير إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فما استيسر من الهدي. نعم.
الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ: ولم ينزل فيه القرآن،
يعني بالمنع،
أي بمنعه. وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ: ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال: ولم ينزل فيه قرآن بحرمة. وله من طريق أبي العلاء عن مطرف: فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم تنهى عنه حتى مضى لوجهه. وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخها شيء. وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمة، فلم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قوله: قال رجل برأيه ما شاء، وفي رواية أبي العلاء: ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتأي. قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل. وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه،
عن المتعة،
أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين. ولم أرى هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو في عمدة الحميدي في ذلك. وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجرير عن مطرف فقال في آخره ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه. كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه. وقال ابن التين يحتمل أن يريد عمر أو عثمان رضي الله عنهما،
حيث جاء تصريح منهما بالنهي عن التمتع. نعم.
قال وأغرب الكرماني فقال ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك.
هؤلاء كلهم حيث كانوا خلفاء ورد عنهم النهي عن التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأولى أن يفسر به عمر، فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك. ففي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر رضي الله عنه. ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها.
لا، يعني الذي ينوي أول ما ينوي بالعمرة، ثم بعد ذلك إذا انتهى منها أتى أحرم بالحج. أما أن يحرم بالحج ثم يفسخه إلى العمرة، هذا الذي حملوا عليه نهي عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج، وفي رواية له أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، وفي رواية له جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى رضي الله عنه. قال وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير. ووجه الدلالة منه قوله ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لم تنعت،
يعني أنها لكان نسخا لكنه لم يقع،
قال ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به.
نعم،
لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي،
يعني في نزول يعني في قرآن أو سنة، وأما الإجماع فلا ينسخ القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة،
وهذا أمر جائز، يعني يجوز أن يختلف الصحابة في شيء في آرائه بآراء مختلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص،
أيضا هذا سائغ لهم، لأن كل منهم له دليله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.